أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء 11 من لقاءات هذه الدورة من أين نبدأ؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، اللهم آمين. وقد بلغنا بفضل الله تبارك وتعالى القاعدة 10 من قواعد هامة عامة في أصول المنهج. وهذه القاعدة 10 يقول فيها الشيخ: المتابعة أم المداومة، والاستمرار أبو الاستقرار. المتابعة أيها الإخوة الكرام، من ينظر في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد مجموعة من العوامل التي أثرت في تكوين هذا الجيل. وعلى رأس هذه العوامل 4: الأول القرآن الكريم، الثاني وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم بشخصه الكريم، الثالث النشأة الجديدة الممتلئة بالحيوية، الرابع المنهج الفريد الذي تعامل به الصحابة رضوان الله عليهم مع الوحي أو في تلقي الوحي. فأحد هذه العوامل 4 كما سمعنا وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم بشخصه الكريم. فعايش الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتابعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عملية التعليم وعملية التربية في هذين الجانبين. ونماذج هذا مشهورة في جانب العلم، قدمنا بعضها، ومشهورة كذلك في جانب التربية. فمن يتتبع أحداث السيرة وأحاديث السنة يقف على شواهد كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على الدوام يتابع أصحابه رضوان الله عليهم. فها هو صلى الله عليه وسلم يسأل عن الفقير قبل الغني، الرقيق قبل الحر، الغريب قبل ابن المكان، البعيد قبل القريب. يسأل صلى الله عليه وآله وسلم عن مكاتبة سلمان، ويعتني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المسألة عناية كبيرة، حتى أعانه على أن يعتق. ويعتني صلى الله عليه وآله وسلم كذلك بحال عبد الله بن عمر رضي الله عنه في مسألة القيام مثلا، فيرى ابن عمر رؤيا ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقصها عليه بواسطة حفصة، ويوصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر بما يخرجه من ورطة هذه الرؤيا، ويتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر بعد ذلك بالوصية في هذه المسألة، يقول: نعم العبد، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ثم يلقاه صلى الله عليه وسلم فيقول: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يعتني النبي صلى الله عليه وسلم بالرقيق قبل الحر، ويعتني بالغريب قبل ابن المكان، البعيد قبل القريب، ويعتني كذلك بالصغير قبل الكبير. وكان من سؤالاته صلى الله عليه وسلم المعتادة: ما فعل فلان؟ يسأل صلى الله عليه وسلم عن الغائب لأنه يفتقد حضوره، ويسأل صلى الله عليه وسلم عن المريض الذي كان يخالطه في صحته، ويتذكر صلى الله عليه وآله وسلم كل هذا وسط الأشغال التي كانت تملأ حياته عليه الصلاة والسلام. المتابعة. يعايش النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة ويعايشونه صلى الله عليه وآله وسلم، يرى ظواهرهم ويسأل عن بواطنهم، ويفتش صلى الله عليه وآله وسلم مع الواحد منهم عما يهمه وعما يشغله، ويساعد صلى الله عليه وآله وسلم في إزالة هذا الهم وتفريغ هذا الشغل. المتابعة. يقول: المتابعة أم المداومة، أساس وأصل المداومة. تنتج مع مسألة المتابعة المداومة، أن يتابعك شيخك، أن يتابعك معلمك، أن يتابعك المربي لك، فهذا ينتج في النهاية مداومة. والمداومة هي المطلوب الأول للسالك إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون على حال لا يفارقها في صبحه ومسائه في كل وقت من أوقاته، أينما تقلب من زمان أو مكان حاله واحدة مداوم، كما يشرح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحب الأعمال إلى الله، يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قلا. هذا في جانب الله. وتقول أم المؤمنين عائشة تشرحه من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. هذا بشأن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في توجيهه ونصحه وإرشاده وما يؤثره ويفضله عليه الصلاة والسلام. فكان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. هذا في جانب الشخص العادي المتربي. يبقى بالنسبة لله، بالنسبة لرسول الله، بالنسبة للشخص العامل، هنالك تأكيد على مسألة المداومة. المداومة مطلوب، مطلوب، بل هو المطلوب الأول، وهو الوسيلة إلى الظفر بالمطلوب الأعلى، وهو الجنة ورضوان الله. فقد قضى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على الطاعة مات على الطاعة وبعث على الطاعة، ومن عاش على المعصية ومات على المعصية بعث على المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث العبد على ما مات عليه. وهذه الخواتيم إنما هي حصاد الأعمار، يعيش الإنسان عمره فيختم له في نهايته بما كان من عادته، من إدامته في حياته، ثم يبعث على هذه الخاتمة. هذه الجادة، هذا الأصل، هذا الأساس، هذه العادة، وما شذ عن هذا فلا عبرة به، النادر لا حكم له. فلذلك تطلب المداومة. من أين تأتي بالمداومة؟ بالمتابعة. يقول: المتابعة أم المداومة، والاستمرار أبو الاستقرار. تتقلب بالإنسان الأحوال، فإذا استمر استقر الاستمرار، يسهل مع الاستمرار العمل، وتحصل به الثمرة، يخف العمل حتى يصير شيئا من عادة الإنسان، يفقده إذا لم يجده، فيستمر عليه. وهذا الاستمرار هو أبو الاستقرار. فمن أراد المداومة يسلك إليها سبيل المتابعة، ومن أراد الاستقرار يسلك إليه سبيل الاستمرار، طريق الاستمرار. قال الشيخ: لا بد لك من شيخ متابع. لا بد لك من شيخ في العلم وكذلك في العمل، يتابعك، من شيخ متابع. هذا الشيخ يرى قصورك فيوجهك إلى سد خلله، ويرى عيبك فينصحك بإصلاحه، ويرى ميزاتك فيوجهك إلى الترقي بها، ويرى إمكانياتك وطاقاتك فيرشدك إلى استغلالها وانتهازها وابتدارها. لا بد لك من شيخ متابع. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أصحابه ويتابعهم، يقول لعمر: متى توتر؟ ويقول لأبي بكر: متى توتر؟ متى تصلي الوتر يا عمر؟ ومتى تصلي الوتر يا أبا بكر؟ فيذكر أبو بكر أنه يصلي ثم ينام، ويذكر عمر أنه ينام ثم يقوم فيصلي. فيثني النبي صلى الله عليه وسلم على عمل هذا، ويثني على عمل هذا، يقول لعمر: أخذت العزيمة ويقول لأبي بكر: أخذت بالرخصة؟ متابعة، بل ومتابعة في العمل كذلك. يمر صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وهو يصلي يخفض صوته، ويمر على عمر وهو يصلي يرفع صوته، فيسأل أبا بكر بعد ذلك: لما تقرأ بصوت خفيض؟ ويسأل عمر بعد ذلك: لماذا تقرأ بصوت جهير؟ فيقول أبو بكر في جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أسمعت من ناجيت. ويقول عمر في جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ارفع من صوتك قليلا. ويقول لعمر: اخفض من صوتك قليلا. متابعة، يتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في هذا. لا بد لك من شيخ متابع أو أخ كبير معاون، أو هنا للتنويع لكن لا تمنع الجمع، أن يكون لك شيخ، هذا الشيخ لن يكون متاحا في كل الأحوال، أقرب منه وأوسع وقت الأخ الكبير المعاون، فإن استطعت أن تجمع بينهما فافعل، وإلا فاحرص على الأخ الكبير المعاون إن لم تجد الشيخ المتابع الموجه، أو أخ كبير، أخ الكبير الذي يتقدمك في السن والعلم والعمل، أو في العلم والعمل، أو في العمل، لا بد لك من شيخ متابع أو أخ كبير متعاون. هذه الصفة، صفة المشيخة أو صفة الكبر، هذه الصفة، صفة المشيخة أو صفة الكبر، صفة تحمل على أن يلتزم الإنسان مسلك الهدى، مسلك الرشاد، طريق الصواب، أن يقوم الإنسان من عيبه أو يصوب من نهجه. وقد ورد في حديث رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل الحياء من الشخص الصالح الذي يطالع حياة الإنسان ويراقبه، الذي يتابع حياة الإنسان ويرصده، الذي يعيش مع الإنسان ويوجهه، يجعله صلى الله عليه وسلم طريقا من طرق الإقامة على عمل صالح. استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك، هذا شيء مغروس في فطرة الإنسان ومغروس في عادات الأقوام. إن الإنسان يستحي من الكبير، وإن الإنسان كن عنده نوع من أنواع الانجماع والانضباط في حضرة من هو على طريق الخير والهدى، على طريق الصلاح. استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. ويمكن استثمار هذا الحديث في معاني أكبر من هذه. يقول: لا بد لك من شيخ متابع أو أخ كبير معاون. الشيخ يتابع، فكما قلنا يصلح خللا، ينبه على قصور، يكمل نقصا، يوجه إلى خير ازدياد، ينصح برشد ترقي كما ستأتي معنا هذه النقطة الأخيرة بعد قليل. والأخ الكبير المعاون يكون معك على نحو ما قال بعض السلف رضوان الله عليهم: خير الأصحاب صاحب إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت الله ذكرك، وشر الأصحاب صاحب إذا ذكرت الله لم يعنك، وإذا نسيت الله لم يذكرك. فهذا الأخ يقوم على هذين الجانبين: الجانب الأول إذا ذكرت أعانك، والجانب الثاني إذا نسيت ذكرك، فأنت معه في الحالتين على خير، أو أخ كبير معاون. ولماذا أقول إذا أمكن أن تجمع بينهما فافعل؟ ذكرت سببا، وهو أن الشيخ لا يتسع وقته بخلاف الأخ يتسع وقته، أو على الأقل أكثر من الشيخ. وأذكر سببا آخر، وهو أن الشيخ يطلع عادة من حال الإنسان على بعضه وليس على كله، فلئن كان يوجه بالقول ويلحظ بعض الأفعال فهذا كله في القليل من القول والفعل، أو كثير من القول وقليل من الفعل، بخلاف الأخ فهذا الأخ ربما يكون مخالطا للإنسان اليوم كله، النوم والصحوة في المدخل والمخرج، في الغضب والرضا، في السرور والحزن، فهو أنفع من ناحية المدة، وأنفع من ناحية الخلطة، وإن كان الشيخ أنفع من ناحية الثقل والكيف. قال: أو على الأقل زميل مشارك، أو على الأقل زميل مشارك. وكما قلت الجمع مطلوب، فإذا لم يمكن فهي على هذه الدرجات الثلاثة. لابد لك من شيخ أو أخ، أو على الأقل زميل. الشيخ درجة أعلى، والأخ الكبير درجة عليا، والزميل المشارك درجة دنيا، درجة ثالثة. لكن هذا هو المتاح، إذا لم يمكن للإنسان أن يحظى بالأفضل فالفاضل، وإلا فالمفضول، ولا يعدم الخير. لا بد لك من شيخ متابع، أو أخ كبير معاون. التربية أيها الإخوة هي تصويب، وهي كذلك توجيه، تربية معايشة، فيها هذان النوعان: التصويب إذا وجد الخطأ فتجد تصويبا من المربي، من الملاحظ، من المتابع، من المعاون، من المشارك، وهي كذلك توجيه، فلربما لا يحصل عند الإنسان خطأ، لكن يقف الإنسان مكانه، يجهل الإنسان ميزاته، يعطل الإنسان طاقاته، فيجد من الشيخ، من الأخ الكبير، من الزميل المشارك، يجد منهم التبصير والتوجيه والإرشاد. يقول: لا تكن وحدك، لا تكن وحدك. والشريعة فيها نهي كبير عن مسألة الوحدة هذه، وفيها توجيه إلى أن ينخرط الإنسان في مجموع الناس في الخير، وألا ينفرد الإنسان وحده في الحضر وفي السفر في الطعام والمنام في هذه الأشياء كلها. في هذه الأشياء كلها لو تتبع الإنسان الأحاديث التي فيها التوجيه وفيها النهي، فيها التوجيه إلى الجماعة والنهي عن الوحدة، يعجب لي هذا الأمر الذي تصر عليه الشريعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده، وسمى المسافر وحده شيطانا، قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والسلاسة ركب. ونهى صلى الله عليه وسلم النائم أن ينام وحده، نهى الرجل أن ينام وحده. وكذلك الوحدة مذمومة في الطعام، أن يتفرق الناس ويأكل كل واحد وحده، لا، يجتمعون، اجتمعوا على طعامكم فإنه أحرى أن يبارك لكم فيه. بل صلاة الرجل وحده خلف الصف منهي عنها مذمومة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الصلاة، وذهب بعض الفقهاء إلى بطلان صلاته، الحنابلة يقولون هذه صلاة باطلة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال لا تكن وحدك، لا تكن وحدك. الواحد أركانه كلها من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن تحته، كل هذه الجهات، كل هذه الجهات خالية فارغة. هو الآن خارج حصنه تماما، فيأتيه الشيطان من كل جهة. وتحتوشه الشياطين من سائر جهاته. لا تكن وحدك. قال فإنما يأكل الذئب القاصية. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب، يعني من الغنم، القاصية، لا يذهب إلى داخل تجمع من الأغنام ليأكل واحدة منها، إنما ينظر إلى الشاردة الفذة الوحيدة القاصية البعيدة فيأخذها. فإنما يأكل الذئب القاصية، وكذلك الشيطان إنما يستحوذ على هذه النائية، النفس المنفردة. ولذلك يحتاج الإنسان إلى مزيد احتياط في الخلوات، خلوة الإنسان يحتاج فيها إلى مزيد احتياط، ويسهل على الشيطان أن يجر الإنسان إلى الشر في الخلوة بخلاف الخلطة. قال والنفس بطالة كسولة، وبالسوء أمارة، يعني لتتخيل هاتين الدرجتين، النفس بطالة فهي أولا تدع العمل، وبالسوء أمارة لا تكتفي ترك الخير بل تحملك على الشر. يبقى تتقلب وتتفلت، هذا في البداية، ثم تأمر بالشر وتحمل على السوء. ولهذا تحتاج إلى المتابعة، لأن الإنسان لا يخلو من غفلة. ومعلوم أن الشيطان يدخل من ثلاثة أبواب، يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب، يدخل إليه من باب الغفلة، ويدخل إليه من باب الشهوة، ويدخل إليه من باب الغضب. أكثر ما يدخل. والفتن الصارفة كثيرة، ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال، يقول صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلا بد من المتابعة. قال: فليكن لك شيخ يتابعك إيمانيا. وقد قدمنا أن الإيمان يشمل تصديق الجنان وقول اللسان والعمل بالجوارح والأركان، فهي متابعة في جانب الاعتقاد، ومتابعة في جانب القول، ومتابعة في جانب العمل، يعني متابعة في الباطن والظاهر، بالتعليم وبالسؤال وبالحديث. وستأتي معنا الإشارة إلى شيء من هذا. قال: فليكن لك شيخ يتابعك إيمانيا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابع أصحابه يوميا، فيقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من أطعم اليوم مسكينا؟ من عاد اليوم مريضا؟ يسأل صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك، وينتظر صلى الله عليه وسلم الجواب. بل كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن النوم، فيقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ حتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمنون هذا الأمر، أن يروا وأن يسأل النبي، فيقصون عليه صلى الله عليه وسلم ما رأوا، ويخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتأويل ذلك. ويوم يسأل فلا يجد من يخبره، كان صلى الله عليه وآله وسلم يقص عليهم، فربما قص عليهم شيئا من رؤاه، ومنه الرؤيا الطويلة التي فيها مشاهد عديدة. هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فرأيت كأن ملكين أتياني فقال لي انطلق. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فيها مشاهد كثيرة. هذه المتابعة من الشيخ تعين على الثبات، ولذلك قلنا المتابعة أم المداومة، وأيضا تساعد على الترقي، ولذلك قلنا إن دور الشيخ أو المربي عموما لا يقف عند تكملة النقص وسد القصور و إصلاح الخطأ وتصويب العيب، إصلاح العيب وتصويب الخطأ، وإنما يتناول كذلك مسألة المساعدة على الترقي، استخدام الطاقات واستعمال المميزات والصعود في المراقي، مراقي السعود. فالمتابعة تعين على الثبات، ثبات على العمل الصالح، وتساعد على الترقي فيه من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان، وفي كل واحدة من هذه درجات ومراتب. الإيمان 74 شعبة، مراتب. اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، كذلك مراتب، مراتب في العمل تقابلها مراتب في الجزاء. والمتابعة وكذلك المرافقة، كما قلنا من شيخ متابع أو أخ كبير معاون أو على الأقل زميل مشارك، هذا كله يشجع على عبوديات كثيرة لا يدرك الإنسان كثيرا منها وحده. هذه الجمعية، هذه الصحبة، هذه الرفقة تعين على عبوديات. هذه العبوديات لا تتوقف عند حد ما يمكن أن يفعله الإنسان وحده. قال: وقد أمره ربه تبارك وتعالى بذلك في أصل أصول التربية، أصل أصول التربية والقرآن الكريم. ولذلك العوامل الأربعة التي ذكرناها في بداية اللقاء التي كونت جيل الصحابة رضوان الله عليهم، أعظمها القرآن الكريم. يأتي بعده وجود النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه فيهم، ثم النشأة الجديدة، ثم المنهج الذي تلقوا به الوحي. فالمقدم الأول الأعظم هو القرآن الكريم. قد أمره ربه بذلك في أصل أصول التربية. فقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. هذه آية من سورة الكهف، ومعلوم أن سورة الكهف سورة عنيت بذكر الفتن التي يتعرض لها المسلم في حياته، ذكرت لنا رؤوس الفتن، فتنة الاضطهاد في الدين مع قصة أصحاب الكهف، فتنة المال والأولاد في قصة صاحب الجنتين، فتنة العلم في قصة موسى والخضر، فتنة الملك والسلطان في قصة ذي القرنين. وقدمت لنا أنواعا من العلاج، فمن هذه الأنواع هذا العلاج الذي يأمر الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومن بلغه القرآن: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذه الرفقة الصالحة هي سبب من أسباب الثبات في زمان الفتن، هي سبب من أسباب الصمود في وجه الفتن. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. واصبر. ولذلك المربي له صفات، منها هذا الذي يأمر الله تبارك وتعالى به: الصبر، الرحمة، الرفق، اللين، وكذلك النصح والحرص، وكذلك الستر، والأمانة، وغيرها من الصفات. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. المربي كما قلنا يتابع الأحوال، يتابع العبادات، يتابع المظهر، يتابع السلوك، يتابع الدراسة. وهذا المربي يمكن أن يكون الأب، ممكن أن تكون الأم، يمكن أن يكون الأخ الكبير، يمكن أن يكون الزميل المجتهد، يمكن أن يكون الأخ وإن لم يكن من الأسرة، يمكن أن يكون الشيخ والمعلم والمدرس، يمكن أن يكون إمام المسجد، يمكن أن يكون معلم الكتاب. ومن يفتح الله تبارك وتعالى له في هذا الباب يحصد خيرا كثيرا. قال: فابحث لك عن شيخ. وهذا أمر يحتاج إلى جد ويحتاج إلى إخلاص كما سيشير الآن. ومما يطمئن الإنسان الباحث أنه ليس وحده الذي يبحث، ليس الطالب فقط هو من يبحث عن الشيخ، إنما الشيخ كذلك يبحث عن الطالب. لا يظنن أحد إن المتعلم يبحث عن المعلم والمعلم فارغ، لا، المعلم ليس فارغا، المعلم كذلك يبحث عن الطالب المجد المجتهد الذي يحمل عنه العلم ويخلد له الثناء الحسن والثواب الجزيل ويمد في عمره. إن مات بدنه امتد علمه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولذلك كانوا يقولون: الكتاب هو ولد العالم المخلد، ومثل الكتاب بل أعظم الطالب، الطالب النجيب. فابحث لك عن شيخ، واعلم أيضا أن الإيه؟ أن الشيخ يبحث عنك. قال: وبالإخلاص ترزق. هذه المسألة تحتاج إلى إخلاص، وعلى قدر إخلاصه يرزق الله تبارك وتعالى. وهذا الشيخ في المقام الأول والثاني والثالث والمئة يكون شيخ خلطة، يكون شيخ صحبة بالبدن، يكون شيخ إقامة. هذا في القمة، هذا في البداية، فلا يتنازل الإنسان عنه بمبرر من المبررات بسهولة، أو بعذر من المعاذير بيسر، يفرط في هذا. قال: وابحث عن أخ كبير تستشيره. وقد جعل الله تبارك وتعالى الاستخارة هكذا، جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستخارة فيما بينك وبين الله، وجعل صلى الله عليه وسلم الاستشارة فيما بينك وبين إخوانك المسلمين. استخارة، تستخير ربك عز وجل ثم تستشير. ومن ثمار الاستخارة أن يلقي الله تبارك وتعالى نصحك وهدايتك وإرشادك على لسان من تستشيرهم. وقد قال الله تبارك وتعالى في المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. ولو استغنى أحد عن الاستشارة لاستغنى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر كان على خلاف ذلك. كان صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس مشورة في أحواله كلها، في السلم والحرب، للرجال والنساء، للقريب والبعيد، للخاصة والعامة. والمستشار هنا مؤتمن، وإن كان الأمانة لا تستدعي أن الإنسان يغلظ أو يجفو أو يقرع إذا كانت هذه الأشياء كلها تفسد. المستشار مؤتمن، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. فالمستشار بين أمرين: أمانة وخيانة. والأمانة ترفعه إلى السماء، والخيانة تضعه في الأرض. قال: وابحث عن أخ كبير تستشيره، فهو ذو خبرة سابقة تنفعك. وهذا في كل باب من الأبواب. ومن خالط عرف، من خالط عرف هذا ذو خبرة في الصيام، وهذا ذو خبرة في القيام، وهذا ذو خبرة في الإنفاق، وهذا ذو خبرة في القرآن، وهكذا. وإنما يجد الإنسان هذا على يعني أعلى درجة في الاعتكاف، يجده في الاعتكاف، في الاعتكاف في المسجد، حينما يجتمع صفوة الناس تقريبا، وهو يتأمل ويتفحص ويتعلم ويتدبر ويستفيد ويقتنص ويعلم: هذا أسأله في كذا، هذا أسأله عن كذا. قال: وأتلف مجموعة من الإخوة الأقران يكونون عونا لك على طاعة الله ورسوله، فتكونون كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. بقيت لنا مسألة ننبه عليها، وهي: هل مسألة الشيخ شرط بمعنى أنه لا يمكن الإنسان الوصول إلى الله تبارك وتعالى إلا من خلال شيخ؟ فهو شرط صحة للطريق، شرط معروف تتوقف عليه صحة الشيء، فهل هو كذلك؟ الحارس المحاسبي رحمه الله تعالى في رسالة المسترشدين، وقد مرت معنا الرسالة، شرحناها من البداية إلى النهاية بفضل الله، يقول رحمه الله: واعلم أن فريضة كتاب الله العمل بمحكمه من الأمر والنهي، العمل بمحكمه من الأمر والنهي، والخوف من وعيده والرجاء لوعده، والإيمان بمتشابهه، والاعتبار بقصصه وأمثاله. فإذا أتيت بذلك فقد خرجت من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن عذاب الشك إلى روح اليقين. قال الله جل ذكره: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهنا في هذا الموضع نبهنا على أن صلاح النفس لا يتوقف على شيخ وبيعة. نعم، هو وسيلة من الوسائل العظيمة المهمة الغالية الجليلة، لكنه ليس بشرط. حتى يقال لا بد وأن تلتزم شيخا تعبر إلى الله من خلاله، إذا لم تفعل فلن تصل. ويمكن لهذا الشيخ أن يردك ويرفضك، ويكون الشيخ بمثابة النبي للناس، شيخ للمريدين بمثابة النبي للأمة. لا، هذا ليس بصواب. وقد قال فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في تحقيقه لرسالة المسترشدين عند هذه النقطة، قال: وهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله المحاسبي رحمه الله تعالى يفيد أن أمر الاهتداء إلى الله تعالى وصلاح النفس وتزكيتها لا يتوقف على التزام شيخ وبيعة. لأنه يقولون لا بد أن الإنسان يكون صوفي، لا بد أن الإنسان يكون طرقي، لا بد أن الإنسان يكون في طريقة من الطرق تحت يد شيخ من الشيوخ يسلكه في الطريق، وإلا فلن يفلح. لا، هذا غير صحيح. يقول الشيخ رحمه الله: وإنما يتوقف على التزام العلم والعمل الذي أمر الله به وتضمنه الكتاب والسنة وسلوك سلف الأمة. فأي إنسان مسترشد عمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الراشدين والسلف الصالحين على منهج العلم فقد سلك طريق الهدى وتوجه إلى الله تعالى راشدا مهديا، إذ القرآن والسنة في ذاتهما هاديان إلى الله تعالى ومزكيان للروح والنفس، أيما تزكية، وقد جاءت بذلك الآيات والأحاديث الكثيرة. وأترك لكم أن تقرأوا كتاب كلامه في تحقيق رسالة المسترشدين. لكن لماذا نؤكد على هذه المسألة؟ نحن لا نؤكد عليها من أجل أن نمحو ما سبق وقررناه من أول الكلام في هذا اللقاء، بل ومرت معنا شذرات منه في اللقاءات السابقة، بل وفي عموم كلامنا في اللقاءات والشروحات والكتابات. لا، إنما من أجل أن البعض غالى مغالاة غير مقبولة، حتى يقول يخطئ، يقول بعضهم هكذا: يخطئ من يظن أنه يستطيع بنفسه أن يعالج أمراضه القلبية بمجرد قراءة القرآن والاطلاع على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يستطع أصحاب رسول الله أن يطببوا أنفسهم بمجرد قراءة القرآن. لا، هذا كلام خطأ، وهو كلام أيضا خطير. ولذلك الشيخ أبو غدة رحمه الله تعالى لما ساق هذا الكلام قال: هذا افتئات بحت على الله ورسوله، وتعطيل وإلغاء لكلام الله وكلام رسوله، نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الزلل بعد الهدى. ونقل كلاما طيبا عن الإمام الشاطبي رحمه الله صاحب كتاب الموافقات وكتاب الاعتصام، والكلام كما قلت مفيد ومهم، فارجع إليه في تحقيق رسالة المسترشدين. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة أحله الله الفردوس الأعلى، اللهم آمين، واقرأه فيه بعناية. فالمقصود الآن أن إذا نبهنا إلى وسيلة من الوسائل فلا ينبغي أبدا أن نضخم هذه الوسيلة حتى تكون شرط صحة، أو تكون هدفا في ذاتها، أو تكون ركنا من الأركان ولم يدل عليها كتاب الله ولم يدل عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنها مهمة، أما أنها ضرورة، أما أنها في حق بعض الناس أعظم العون، فهذا كله موجود، هذا كله صحيح، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا يكون قد بقي لنا إن شاء الله القاعدة 11، وبعدها نتكلم في المنهج وهو القسم الثاني من هذا الترتيب وهذه الدورة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.